بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض وبينهما ومنه ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة حياة النور التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته لا رياء فيها على سمع ومشتات النفس ساعة الجوارح، وأن يتقبلها بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نهض بإذن الله عز وجل هنتكلم في معنى مهم جدا في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى، معنى بيخفى على كثير من الناس، بل أحيانا الشيطان بيخش عليهم من هذا المدخل فيصد عن دعوة الله عز وجل ويصد عن سبيل الله ويصد عن دين الله بعدم فهم وضبط هذا المعنى وعدم إدراك حقيقة هذا الوادي الذي لابد وأن يسير فيه من أراد أن يسير إلى الله عز وجل. بس قبل ما أتكلم عن الوادي المهم اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى، وإن هو قد إيه من عزو هذا الوادي ارتبط بصفة من صفات الله عز وجل وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبل حث عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إبراز هذا المعنى في سلوكه أمام الصحابة صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما نتكلم عن أهمية هذا الوادي ونبدأ نتحدث في هذه الدقائق المعدودات، عايزين اللي كان معانا من أول السلسلة كده، إيه أبرز معنى قدرنا أو ربنا سبحانه وتعالى وضع له القبول أو رسخ في القلب في المرات السابقة؟ إيه أكتر معنى، لو في حد كان حاضر معانا قبل كده، إيه أكتر معنى تعلقت به قلبيا أو حسيت إن ربنا سبحانه وتعالى ساقوا لك رسالة، حسيت ان هو اثر في حياتك؟ يا ترى ايه؟ دقيقتين كده قبل ما نبدأ ان شاء الله، هل في حد كان حاضر معنا قبل كده، ولا معظم اللي حاضرين كان اول مرة؟ وادي الاخلاق، جزاك الله خير. طيب في حد كان معنا قبل كده؟ حد كان معانا وفاكر اي معنى من المعاني اللي اثرت فيه، ولا اول مره ندخل؟ جزاكم الله خير. اول مره. طيب النهارده هنتكلم عن معنى، وإن شئت فقل صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وادي لابد وأن نسير فيه في رحلة السير إلى الله عز وجل، سواء كنت داعية، سواء كنت مسلم، سواء كنت عايز تنعزل عن الناس، عايز تحتك بالناس، عايز تفعل أي شيء، الوادي ده لابد أن أنت تسلط عليه الضوء في حياتك. الوادي ده هو وادي الجمال، وإن شئت فقل جمال الهدي الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الذي رواه مسلم في كتاب الإيمان، إن الله جميل يحب الجمال. ثاني ونبدأ بقى إيه نستشعر هذه الكلمات، إن الله جميل يحب الجمال. عنوان جميل، النبي صلى الله عليه وسلم. هي الرقراقة، وبالعنوان ده النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد معالم تلك الحياة، حياة النور، بأن الله عز وجل ذو الجلال والجمال والكمال، والتي ولا بد وأن يتصف بها من يريد السير إلى الله عز وجل، صفة الجمال، جمال الهدي الظاهر. ولأن ربنا سبحانه وتعالى جميل، فكذلك أيضا يحب الله تبارك وتعالى لعبده، أو إن شئت فقل لعباده، أن يكونوا ويجتهدوا في إدراك تلك الصفة. يحب لعبده أن يكون جميلا، سواء الجمال كان جمال الباطن بالصفات الجميلة، أو الجمال جمال الظاهر بالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ووصف حال المؤمن ووصف المؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. صلى الله عليه وسلم. هذا الجمال، جمال الهدي الظاهر، له عدة أسباب. لابد إن احنا نفهم هذه الأسباب حتى نستطيع أن نتصف بهذه الصفة الربانية. أول حاجة إن من أسباب كلامنا عن هذا الأمر، ومن ثم من الأسباب الدافعة بالنسبة للسائر في رحلة السير إلى الله عز وجل، أو السالك لحياة النور، لابد أن يعلم أن هذا الجمال، الجمال الظاهر، جمال الهدي الظاهر وجمال الباطن، إنما هو أمر من الله عز وجل، والالتزام بهذا هو التزام بأمر الله، بل بيدخل دائما وأبدا في الدخول إلى السلم كافة، كما بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بمعنى جميل، يعني إيه ادخلوا في السلم كافة؟ يعني ادخلوا في السلم بكليتكم، ولا تدعوا شيئا من ظاهركم أو باطنكم إلا والإسلام يستوعبه، بحيث لا يبقى مكان لغيره. وإسلامنا ولله الحمد والمنة شريعة جامعة، فما ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم من شيء يحتاجه المؤمن في رحلة سيره إلى الله في هذه الحياة الدنيا، سواء لصلاح الدين أو الدنيا، إلا وأرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم، وترك لنا القواعد التي تضبط وتحكم هذه الأشياء وله تبارك وتعالى. ومن ذلك الشعائر، أو من تلك الأشياء، الهدي الظاهر، وهو الجزء الذي لا يتجزأ أبدا من تعاليم شريعة الإسلام. من الأسباب اللي بتخلينا نتكلم عن هذا الجمال، جمال الهدي الظاهر، إنه عنوان لصلاح الباطن. ركزوا أوي في الكلام ده يا جماعة. قاعدة بيؤصل لها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما فيش مجال بعد هذا هذه القاعدة النبوية للحديث عن صلاح الباطل مع فساد الظاهر، لأن في ارتباط شديد جدا بينهم، وثمرة الصلاح الباطني بتظهر وبتستنشق جمال رائحتها من خلال الجوارح ومن خلال الهدي الظاهر، فالاثنين مرتبطين ببعض. إذا صلحت صلح الجسد كله، والعكس. هذه القاعدة لم تترك لنا مجال للحديث بعد ذلك عن قضية الانفصال ما بين الهدي الظاهر والهدي الباطن، أو الجمال الظاهر والجمال الباطن، أو يعني الاهتمام بالإيمانيات القلبية وترك الهدي الظاهر، بل إن شئت فقل أنها دليل صدق للانتساب في حياة النور. لأن طبيعي جدا اللي نفسه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى لن يستطيع، وأقولها حط تحتها مليون خط، لن يستطيع أحد السير إلى الله عز وجل أو أن يصل إلى الله عز وجل إلا من خلال طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وده دليل صدق على انتسابه للسائرين إلى الله عز وجل. عايز تعرف انت فين في الطريق لرب سبحانه وتعالى، شوف انت فين في اقتداءك بالنبي صلى الله عليه وسلم. عايزة تعرفي انت فين مكانك في رحلة السير الى الله، شوفي وقيسي حياتك على حياة امهات المؤمنين، على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، على حياة الصحابيات. قيسي نفسك فين، قيس نفسك وقيس حياتك على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنأكد على المعنى ده يا جماعة، المعنى ده غاية في الخطورة في رحلة السير إلى الله عز وجل. إحنا مش عايزين نقول كلام فلان أو كلام علان أو كلام الإمام فلان أو الشيخ علان، مع احترامنا وتقديرنا لكلام كل علمائنا ومشايخنا الأفاضل، ولكن نتكلم عن ارتباطنا بالنص، ارتبطنا بالوحي، ارتبطنا بالنبأ الصافي، ارتبطنا بالقرآن والسنة طبعا بفهم سلف الأمة، ومن ثم بفهم العلماء الراسخ أو الراسخين في العلم اللي يستطيع أن هم يستنبطوا كلام الله من كلام الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما نحتاجه في هذه الحياة. ولكن أقول جل الشريعة أو جل ما تقرأه في المصحف يستطيع أي مسلم طبيعي عادي ملوش علم أو ملوش باع في العلم أن يفهم معاني، فده طبيعي. ولكن في أمور لابد من ردها لأهل العلم وعدم الكلام فيها إلا من خلال فهم عميق للنصوص الشرعية. ولكن أنا بتكلم على أن احنا نربط حياتنا، ما تقوليش أصل شيخ الإسلام فلان بيقول كذا، هقول لك يا أخي الكريم ربنا يعزك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة، ده هدي النبي، النبي عمل كده. أنا آسف في الاستطراد ده، بس نقطة مهمة جدا، لما يبقى عندنا قول من الأقوال المعتبرة تربويا للأسف، وأقول بين قوسين للأسف، وهتعرفوا ليه أنا بقول للأسف دلوقتي، لأحد الأئمة الكبار يعني الذين أجلهم وأحترمهم وأحبهم جدا وأحب أن أقرأ إليهم، ولكن هذه الكلمة خلفت عن عندي نص صريح لما أسمع، وكان منتشر جدا وسط الإخوة، هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. الله الله سبحان الله. طيب وفين لو هنتكلم، جزاكم الله خير، لو هنتكلم في العكس عكسها بنفس كلام الأئمة، مش هنجيب دلوقتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام النصوص الشرعية، هقول لك طب ما هو ليس شرط المحب العصمة مثلا. خد النقطة دي، إن ده مخالف أصلا للهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الطبيعة البشرية، النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ هذا المعنى فيقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. هانوا على الله فعصوا ولو عزوا عليه لعصموا. أقول لك فين؟ طب ما أنا عندي حاجة تانية، إني بهذا الذنب لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون بيحب هذا العبد فيبتليه بهذا الذنب، حتى لعلمه سبحانه وتعالى بأن هذا العبد يرى في من قلبه عجب أو رؤية نفس، فيريد أن يذله ويكسره محبة لهذا العبد بهذا الذنب حتى ينكسر ويذل لربه سبحانه وتعالى فيصعد مقام أعلى من المقام اللي هو فيه. خذ اللي بعدها، لعل هذا العبد ابتلي بهذا الذنب حتى يتوب فيفرح الرب أو فيفرح الله تبارك وتعالى بهذه التوبة، بتوبة هذا العبد، فيحقق مقام من أعلى المقامات، مقام فرح الله عز وجل. تخيل أنت بتفرح ربنا سبحانه وتعالى بتوبة. أنا مش بأصل للمعصية، عايزين نفهم، مش بتكلم في كده، بتكلم إن أنا عندي أشياء بالضبط، أنا بتكلم في أشياء بتخالف النص، هي دي النقطة. إن أنا عايزين نسمع كلام النبي، عايزين نسمع قرآن يا جماعة، يعني زي ما بنقول عايزين ورد قراءة في القرآن، عايزين ورد سماع. حط كده الهيدفون أو السماعات في ودن حضرتك أو في ودن حضرتك، واسمعي، اسمعي كلام ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله كل يوم هتسمعي سورة، أو كل يوم هتسمعي نص جزء، أو كل يوم هتسمعي صفحة، أو كل يوم هتسمعي نص صفحة. اسمعي بتدبر، اسمعي، عيشي مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، عيش مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما احنا عايزين نقعد نقول اقرأ الكتاب الفلاني وراجع المسألة في الكتاب العلاني، وقول الإمام فلان في المسألة هتلاقيه في المرة واضح كده يا جماعة. السلام عليكم. طيب نقول اقرأ كل يوم حديث، اربط نفسك بالنص، اربط نفسك بالله، اربط نفسك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين الفترة دي ان احنا نعيد حساباتنا ثاني في رجوعنا للنص وتعاملاتنا مع النص وارتباطنا مع النص، سواء مع نص القرآن او النص النبوي. الهدي الصحيح ان انت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. سريعا عشان وقتنا، من الهدي الظاهر اللي عايزين نتكلم فيه النهارده، يعني زينة الرجال، من الهدي الظاهر اللي عايزين نتكلم عنه النهارده، أول معنى أو أول مفهوم أو أول جمال من هذه الأشياء أو هذا الوادي الجميل، زينة الرجال. نقصد بزينة الرجال لحية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان وضيء الوجه ذو لحية كثيفة صلى الله عليه وسلم. هذا الجمال، جمال وجه النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وجمال لحية النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، بيستشعره الإمام ابن القيم رحمه الله حينما قال: وأما شعر اللحية ففيه منافع، منها الزينة والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى. في وقت جزاكم الله خير. وده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أنه كان ذو لحية أو ذا لحية كثيفة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمشطها وبيعتني بمظهرها بمظهرها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وبألفاظ مختلفة في مسألة إطلاق اللحى. ومجموعة الأحاديث في روايات مختلفة زي ما ذكر أو ذكر ذلك في نيل الأوطار للشوكاني بمجموع الروايات: أعفو وأرخو وأوفو وأرجو ووفروا، ومعناها كلها ترك اللحية على حدها. والعكس صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نفر من حالق اللحية لما دخل عليه رسول كسرى، وقد حلق لحاهما فكره النظر إليهم صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل عليهما فقال: ويحكما، من أمركما بهذا؟ فقال: أمرنا ربنا، أو أمرنا ربنا، يقصدون بذلك كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحف شاربي. الحديث محسن الشيخ الألباني. إذن اللحية صفة أو زينة للرجال، اللحية هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده من الهدي الظاهر الذي ولا بد أن يهتم به الرجال. ولكن في نقطة، مش بعد الكلام اللي احنا قلناه ده، وخصوصا ان بعض الناس بيستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ان هو كره ان ينظر في وجه رسول كسرى، الجملة دي فيها وفيها، يعني ليست صحيحة بالإطلاق وليست خاطئة بالإطلاق، هنرد عليها إن شاء الله. فقضية إن هو كره أن ينظر إليه إلى رسول كسرى، دي نقطة محتاجة ليها توضيح دعوي. إن القضية يا جماعة إن في بعض الناس مش عارفين هذا الحكم، وفي بعض الناس لسه منسوب الإيمان داخل القلب، لم يبلغ النصاب ده، فبالتالي مش قادر ياخذ قرار بهذا الامر او بهذا الاقتداء الظاهري للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن الحكمه الدعويه ان انا بقى ما اجيش اعمل العكس، ان انا اول لما اشوف حد مثلا الاخت تشوف في زوجها تشوف اخوها تبدا تنفر منه وتبص الناحيه الثانيه وتقول ده انا بقتدي بالنبي، عشان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان هو ينظر اليهم، لان ده للاسف مواقف بتحصل كثيرا الا من رحم ربي سبحانه وتعالى. نقول لها لا غلط، ده حضرتك كده بتستدل بموضع، يعني بتستدل بشاهد في غير موضع. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نكون ندعو الى الله عز وجل بحكمه وبلين وبرفق، ونساعد الناس وناخد بايديهم ربنا سبحانه وتعالى. نقطه بيقولوا دايما ليس باللحية، هو فعلا مش ليس باللحية. ممكن واحد زي ما احنا ذكرنا المره اللي فاتت في وادي الاخلاق، الحديث اللي احنا ذكرناه واللي يعني بنردده كتير في مسألة التعامل مع الناس في السلوكيات، اللي هي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلانة من كثرة الصيام والصدقة وكانت تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها هي في النار، والعكس واحدة كانت قليلة العمل بالصلاة والكلام ده والصيام والصدقة، ولكن كانت تحسن لجيرانها ولا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. إن القضية مش شرط مش بكده، قضية تعاملات سلوكيات، وده جزء من صلاح البطن. هي دي النقطة. النقطة الثانية إجابة لبقية السؤال، صراحة مش عارف حضرتك سمعت المرة اللي فاتت ولا لأ، لا العكس، أيوة بالضبط كده، ليس كل ملتحي ملتزم، جزاكم الله خير صح. أنا قرأتها كل ملتحي ملتزم، لا هي ليس كل ملتحي ملتزم، هو برضو عايزين برضو نوضح كلمة ملتزم. أنا أرفض هذه الكلمة، يعني دائما وأبدا نرفض هذه الكلمة. ليه؟ يعني إيه ملتزم؟ يعني التزم، دي جزاك الله خير أختنا أمال، ممتاز. دي نقطة تانية، اللي هي نقطة التصنيف، اللي أنا بصنف ده ملتزم وده مش ملتزم وده كذا وده كذا. لا لا، الموضوع مش كده. المسألة مسألة قضية، مش قضية ملتزم. إيه؟ إن هي ما معناها إن الواحد التزم بقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، التزم بشرع الله. طب ما عموم كل المسلمين ملتزمين، الأصل إن كل الملتزمين، إن الأصل كل المسلمين ملتزمين، صح؟ ما التزم بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، التزم بأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، في الأصل كده. في غفلة؟ آه في غفلة. في بعد عن الله؟ آه في بعد عن الله. طب ما نرجع الناس تاني، وإحنا كنا من الناس، وإحنا من الناس، وكذلك كنتم من قبل، فمن الله عليه. إذا فلا، بلاش نحط التصنيفات دي، بلاش نحط المصطلحات دي. ده ملتزم، اه دي اخت فلانه، والبنت العاديه ما نقولش عليها الاخت فلانه والاخ فلان. العزله الانعزال الايماني، الانعزال الديني في الالفاظ، بلاش منه. بلاش الكلمات اللي بنحس بيها ان احنا بالظبط، ان احنا مش زي الناس. لا، احنا زي الناس، احنا بنذنب وبنغفل وبنبعد وبنقرب وبنصلي ربنا بيمن علينا بنقرا قران، وساعات ما بنقراش، ساعات بنتصدق زي الناس. بل بالعكس، ان ممكن في ناس تانية لا نعلمها تكون اقرب الى الله عز وجل من الاخت المنتقبه او الاخ الملتحي او الداعيه او الشيخ او العالم. لا تعلم، ما نعرفش مين أقرب إلى الله عز وجل، ما نعرفش مين أتقى إلى الله عز وجل، ما نعرفش مين ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحبه، ما نعرفش مين اللي لو أقسم على الله لا أبره، ما نعرفش. هو ده الأمر، اللي هي قضية إن ده سلوك سائر وسط الإخوة والأخوات، اللي هي إيه؟ العزلة الاجتماعية أو العزلة النفسية، اللي أنا إيه؟ انا ملتحي، انا منتقبه، انا كذا، بعيد عن المجتمع. لا، احنا بالعكس عايزين نكون احنا جزء من المجتمع، فبالتالي بنتعامل عادي خالص، مفيش مشكله. كل الموضوع ان انا ما بقع ما بجتهد ان انا ما اقعش في حاجه ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. طب لو وقعت ارجع واتوب لربنا سبحانه وتعالى وما اعملش كده تاني. كل الموضوع ان انا نفسي اقرب من ربنا اكتر، ونفسي احصل ثواب اكتر، ونفسي اكون في الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل الموضوع ان انا نفسي اشتغل لديني، نفسي اعمل حاجه للاسلام، وهكذا. هم امين. طبعا طبعا، جزاكم الله خير. كنا في نقطة الأخوات، إن في ناس بتنفر منهم للأسف. كنا عملنا استبيان دعوي على مجموعة عشوائية كده من طلبة الجامعة، كانوا بعض الأخوات بياخدوا دورة دعوية في فقه أصول الدعوة، وكنا طلبنا منهم إن هم يعملوا استبيان دعوي على مجموعة من بنات الجامعة. ففوجئنا إن 80% كان من الأسئلة ايه اكتر الاشياء السلبيه اللي بتخليكي تنفري من البنت اللي جايه تكلمك. كان 80% من العينه بتقول بسبب النقاب. السؤال الثاني، هل النقاب في حد ذاته ولا تعاملات البنت المنتقبه؟ تعاملات البنت المنتقبه. طب دخلنا بقى بالظبط، دخلنا الاسباب. رقم واحد، التعالي في الخطاب الدعوي، بنحس ان هي بتكلمنا من ان هي جايه إيه، انتوا بقى بتوع الذنب وبتوع المعصيه، طب تعالوا اسمعوا كلمتين عن ربنا. طبعا ده، وطبعا نفس القصه بالنسبه للاخوه. يا جماعه مش هينفع نكمل كده، مش هينفع نكمل كده. انا اسف على الاسترسال اللي غير مقصود، ولكن كانت نقطه مهمه جدا في قضيه الهدي الظاهر، وان احنا ازاي نجتهد في هذا الأمر وفي نفس الوقت يكون عندنا حكمة في التعامل مع الناس. نقطة تانية اللي عايزين نتكلم عليها طيب السؤالين دول هنرد عليهم في الاخر ان شاء الله. استاذن بس اختنا امال او اختنا نجوت الله ان هم يحصلوا السؤالين دول بتاعهم من عذاب القبر وقضيه طبعا النقاب مش فرض صح يعني اعتقد ان الاستمرار هو الفرض علينا صح. خلينا الاسئله تبقى في الاخر ان شاء الله. احنا يعني هنحاول نختصر الكلام. ايضا في قضيه الهدي الظاهر او جمال الهدي الظاهر قضيه حسن الملابس يعني ايه حسن المظهر يعني ايه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم جدا بقضيه مظهره يعني ايه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وابدا يهتم بالملابس اللي بيقابل بيها الناس. وده عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان واضع ليه بردة او قميص معين لاستقبال الوفود. كان بيقابل الوفود بقميص معين هو عامله بجلبية معينة النبي صلى الله عليه وسلم عاملها عشان يقابل بها الوفود وبس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ده. ليه؟ لانه بيقابل ناس مختلفة تلاقيه مثلا مع اهل الصفة عادي خالص ما حدش يقدر يفرقه وتلاقيه مع الناس اللي هي الوفود بتاعة الملوك تلاقيه ما شاء الله وقتل الله صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الأمر وتلاقيه دائما وابدا يمشط لحياته وتلاقيه دائما بيضع الدهن على شعره صلى الله عليه وسلم بيهتم بهذا الأمر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كان يقول من كان له شعر فليكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل سائر الرأس واللحية رجل شعره منعكش بلغتنا دلوقتي ولحيته منعكشة أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال أخرج يعني أخرج من المسجد كأنه بيدل الراجل أنه يصلح شعره ويهندم او يسرح لحيته. فالراجل فعل او الصحابي فعل او فهم ده من النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يعني اكرم شعره وهذر لحيته ورجع للنبي ورجع ثاني مره ثانيه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا خير من ان ياتي احدكم سائر الراس كانه شيطان والحديث صححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه. وأيضا رأى رجل آخر عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. والحديث أيضا من صحاب الشيخ الألباني في سنن في صحيح سنن أبي داود. واخدين بالكم يا جماعة واخدين بالكم للأسف بالله يا إخوة يعني انا مش عارف ده والله ليس من الزهد في شيء بالله الكثير من الاخوه الا من رحم الله لا يهتم مثل هذه الامور فينطبع عند الناس صوره ذهنيه ان الاخ الملتحي او الشاب الملتحي او الشاب اللي بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى هي دي الصوره بتاعته ان شعره متنعكش هدومه متبهدله هدومه مش نظيفه لحيته كبيرة ومتنعكشة ماشي بشبشب مقطع ماشي بهدوم شكلها مش عارف ايه جزاكم الله خيرا وابه عبود الى اخره. مع ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عكس ده. ممكن تلاقي اخت منتقبة نازلة مش كاوية الملحفة بتاعتها مش كاوية الثمار بتاعها مش هدومها مثلا مبقعة هدومها بتاكل في الشارع او بتعمل حاجة فبدأت الهدوم يبقى فيها زيت، النقاب بتاعها يبقى فيه زيت، وقع. ما ينفعش، ما ينفعش. حضرتك داعية بهذه الملابس، فلابد أن تهتمي بهذه الأمور، تاخدي بالك منها جدا وانت وسط صحابك في الجامعة، وانت وسط الأخوات، ان انت ايه التركات دي بتفرق مع الناس. والله العظيم داعية بيحكي بيقول انا سبب هدايتي ان انا شفت اخ بيلبس هدوم ماركة، بيلبس نايك، بيلبس اديداس، بيلبس بوما، بيجيب هدوم. انا مش بقول كده بس انا بتكلم على الموقف. فبنقول له ليه يعني؟ بيقول اصل انا كان زمان انا اصلا بحب الملابس، وبحب ابقى شكل نظيف، بس كنت بشوف اخوه كتير او شباب ملتحي كتير هدومه متبهدله، فكنت خايف ان انا اقرب للطريق دوت وابدا امشي فيه عشان ما ابقاش كده، وكنت حاسس ان مش هو ده الدين، ان ايه لا يمكن يبقى كده، مش معقوله اسلامنا بيقول ان احنا نبقى ماشيين بالطريقه دي. فلما شفت واحد ملتحي لابس تيشيرت نايك وبنطلون نايك والكوتشي بتاعه هما، جريت عليه واول حاجه قلت له هو انا لو التحيت ينفع البس الهدوم دي؟ قال له ايه المشكله؟ فأصل له المساله. فهذا الشاب او هذا الاخ او هذا الداعيه ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالهدايه والتحى وسلك طريق طلب العلم، ثم بعد ذلك سلك طريق الدعوه، وهو دلوقتي من الدعاء الى الله عز وجل. تخيلوا ده موقف حقيقي، وهذا داعي اعلمه بنفسي والله، والقصه دي سامحها من سمو مباشره. واحد كان كل صده عن الهدايه او عن الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قصه ايه؟ في حاجه غلط، الهدوء مش هينفع، انا ما بعرفش ابقى كده. الشاهد ان احنا محتاجين ان احنا نهتم بمظهرنا شويه، نهتم بهذا المظهر حتى نستطيع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونستحضر هذه النوايا واحنا بنشتري هذه الملابس. او يعني سبحان الله، تخيل كده حضرتك قبل ما تنزلي بتكوي النقاب بتاعك، بتكوي الخمار بتاعك، بتكوي حجابك، وبتاخدي فيه نيه ان انت بهذا الامر او بهذه بنظافة وإكرام هذه الملابس إن أنت تدعو إلى الله عز وجل. والله دعوة إلى الله بالثوب. تخيلوا إن أنت وأنت بتدفعي، أو حضرتك وأنت بتدفع فلوس عشان تشتري قميص وبنطلون أو أي هدوم تخرج بيها، تستحضر فيها إن أنت الفلوس دي بتدفعها وبتساهم في الدعوة إلى الله عز وجل، بترغب المسلمين في دين الله. أيضا من الأشياء اللي لابد إن هي توضع في الاعتبار مسألة تقصير الثوب بحيث لا يجاوز الكعبين. دي صفة المؤمن اللي يحددها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أسفل الكعبين فهو في النار. والحديث في صحيح البخاري ونصه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وسيدنا عمر بن الخطاب لما رأى رجل أو رأى شاب كان مطيل الثياب، فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، بنزل للجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. اختنا سلمى الجزائرية، اي نوع من الدعوة؟ ايضا بالثياب. نعم. الجمال الظاهر بالنسبة للنساء هو جمال العفاف. طيب نخلي الأسئلة برضو في الآخر. قضية العفاف بالنسبة للأخوات قضية غض البصر وقضية الحجاب، خلينا ناخدها نقطة نقطة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول ربنا عز وجل: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ويقول: صنفان من أهل النار لم أرحهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. إذا قضية الحجاب الشرعي، عفاف المرأة، حياء المرأة، العلماء وضعوا بعض الشروط التي لابد ان هي تكون متوفره في هذا في هذه الملابس او في هذا الحجاب حتى يكون حجابا شرعيا. رقم واحد: ان يكون يستر جميع البدن. وبعض العلماء من باب الأمانة العلمية بيبيح كشف الوجه والكفين، ولكن بشرط أمن الفتنة منها وعليها. ولا شك في أن ستر جميع البدن أفضل وأكمل باتفاق أهل العلم. تاني حلوة النقطة دي ونقولها تاني. يبقى من شروط الحجاب رقم واحد إيه؟ ستر جميع بدن المرأة. طيب بعض العلماء من باب الأمانة العلمية بيبيح كشف الوجه والكفين بشرط أمن الفتنة منها وعليها. ولا شك بأن ستر جميع البدن أفضل وأكمل باتفاق أهل العلم، ولكن لا توصف التي أخذت بالرأي الآخر بالسفر أو المتبرجة. بمعنى اللي أخذت بقول الوجه والكفين إباحة ظهور الوجه والكفين ما تبقاش متبرجة، ما تبقاش سافرة والعياذ بالله، ما يبقاش ده نقص في دينها أبدا، لأن المسألة فيها خلاف قوي جدا بين أهل العلم، وكلا الفريقين أو كلا الرأيين له أدلة وحججين، بل أحيانا يكون من أهل العلم الذي قال بمسألة أو بالنقاط يستدل بحديث أو بآية، هو أو نفس الفريق الآخر الذي أباح الوجه والكفين يستدل بنفس الآية. ولكن قضية الفهم، احنا هنا بالضبط قلنا أن الجزاء بين الفضل والفرض. إذا احنا قلنا إيه؟ إن رقم واحد ستر جميع البدن، وتكلمنا في قضية إن بعض العلماء أجاز وأباح قضية الوجه والكفين ولكن بشروط اللي أمن الفتنة وعليها، ومن قال بالإباحة قال أن ستر جميع البدن أفضل وأكمل باتفاق أهل العلم. ولكن نؤكد على هذا المعنى عشان قضية الإزراء وقضية بعض الناس يظن أن ده نقص إيمان عند الآخر، أبدا لا توصف من أخذت بقول الوجه والكفين ان هي سافرة او متبرجة والعياذ بالله، لا ابدا، المسألة فيها خلاف قوي بين اهل العلم. تاني حاجة، الا يكون الحجاب زينة في نفسه. قال تعالى: الأدلة على هذه الآية هذا الشرط، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال ربنا عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وطبعا الحجاب شرع ليستر زينة المرأة، فمش من العقل أبدا إن يكون هو نفسه زينة. وهنا في نقطة أنا آسف بس محتاجين نتكلم عنها، لأنها نقطة خطيرة. بعض الأخوات أو بعض البنات بتلاقيها بتجيب عبيان أو بتجيب الحجاب بتاعها، الملابس بتاعتها، للأسف بتلاقيها فيها مش عارف اللي هو الترتر، بتلاقيها فيها حاجات غريبة الواحد يعني بيستغربها جدا. فتلاقي هو ده ايه، هو ايه يعني، حتى المحل اللي بايع ده، وتلاقي مثلا اخوات هي اللي بتبيع جوه او اخوات، ازاي ده يعني ايه اللي وصلنا للطريقة دي؟ ليه البهرجة دي في الحجاب؟ ليه البهرجة دي في الملحفة؟ ليه البهرجة دي في العباية؟ خدي بالك من النقطة دي عشان ما تكونش زينة، ان انت تبقي ماشية كده زينة، لابسة نقاب ومش لابسة نقاب، لابسة حجاب ومش لابسة حجاب، لابسة عباية ومش لابسة عباية. بالضبط. مش ده المزرقشة دي والمطرازة دي والملون. طبعا الألوان فيها كلام، بس يعني ايه، خش دلوقتي حاجة تانية. قضية ان هي تكون مزرقشة او مطرازة، خدي بالك ان ده ممكن تخش في نقطة الزينة، لا يكون زينة في نفسه، انت كده خليتيه زينة في نفسه. الشرط الثالث عشان نخلص سريعا، لان الساعة 9:10 توقيت مصر، انه يكون صفيقا سخينا لا يشف، اللي هو بيسموه لا يصف ولا يشف، يعني ما يبقاش شفاف. فكده النبي صلى الله عليه وسلم قال: نساؤهم كاسيات عاريات، هي لابسه ومش لابسه. وللاسف بعض يعني سبحان الله، بعض الامور او بعض الملابس بتبدا تظهر، او بعض البنات لما بتيجي تشتري اللي مش اللي هي البنات السفرات او البنات المتبرجات، او بتلاقي هدوم موجوده، يعني هدوم غريبه بالنسبه للبنات. هو في ايه يا جماعه؟ هو ايه الوضع ده؟ نيجي نشتكي تلاقي اختي مثلا جايه تسال، انا دلوقتي كحكم دعوي او كحكم شرعي، انا دلوقتي البنات بيلبسوا كذا وكذا وكذا وكذا، دول يعني نكلمهم في ايه؟ نكلمهم في الصلاه، ولا نكلمهم في الحجاب، ولا نكلمهم في القيام، ولا نكلمهم في الاولاد اللي بيكلموهم، ولا نكلمهم في ايه؟ ايه اولويه خطاب الدعوه معاهم؟ فدلوقتي دي قضيه ما خدش الحياه عند البنات، محتاجين ان احنا نتكلم فيها بقوه، محتاجين البنات يكلموا بعض فيها، يأصلوا لهذه المساله، يكلموا يعملوا حلقات بينهم وبين بعض، يدردشوا مع بعض في النقطه دي. يا جماعه اللبس المفروض لبس المراه 1 2 3، لبس المجتمع 1 2 3، مواصفات 1 2 3، قال الله 1 2، قال رسول الله 1 2 3، وهكذا، بحيث ان احنا نشيع هذا الامر مره اخرى، نبدا نأصل لهذه المساله مره اخرى. الرابع انه يكون فضفاضا واسعا غير ضيق، ما يبقاش ضيق. الاخوات او البنات اللي بينزلوا يشوفوا عبايات ضيقه، طب انت عملتي ايه؟ انت كده عملتي ايه؟ ما هو برضه انت كده دخل في قضيه انه مش واسع ولا فضفاض، وانه دخل ان هو ضيق، ودخل ان هو يصف. لان ما دام العبايه او ما دام الملحفه او ما دام الاشياء اللي انت الحجاب اللي انت لابساه ضيق، يبقى خلاص وصف الجسد، فطلع من كونه واسع فضفاض، فما دخلش او خالف شرط الحجاب الشرعي. فخدي بالك من النقطه دي. ايضا من الاشياء او من المعرفه او الشروط اللي حطوها اهل العلم، الا يكون مبخرا مطيبا، يعني ما يكونش في عطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امراه استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانيه، صلى الله عليه وسلم. خدي بالك من النقطه دي. وده نرد على الاخت اللي قالت لا ما تحطش عطر على الملابس، ما تعطرش الملابس، ليه؟ لأن ده هيخش في النهي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وهيخالف شروط العلماء في الحجاب الشرعي. دي نقطة. النقطة الثانية دلوقتي بالنسبة، ودي أنا آسف إن أنا هتكلم فيها، قضية ما في بعض الناس ممكن يظهر منه ريحة والعياذ بالله مش طيبة عشان العرق والصوص يبقى داخل والحركة والمروح والمجيء. دلوقتي نزل مزيلات للعرق أو مزيل للعرق بدون رائحة، فده أصبح ما هو مؤذي. فعشان احنا عايزين يبقى فيه بالفعل موجود في الصيدليات وموجود عند مستحضرات التجميل انه بيكون في مزيلات للعرق ولكن بدون، سواء على مستوى الكريمات او على مستوى المزيلات ايا كان نوعها، ولكن بدون رائحة. ما هي المسك ليه رائحة اختنا سماها؟ المسك رائحته لا طبعا، المسك بيخش في ريح ما هو معطر كده، تجنبه افضل طبعا، لكن المسك ده ما هو بيطلع ريح. لكن في بديل، اه في بديل متوفر، اه متوفر سهل الوصول. ايه افضل الوصول ده؟ فتاخد بالنا من التركات دي، تاخد بالنا من الحاجات دي، البنات تاخد بالها منها على مستوى شخصي وتنصح بيها البنات الاخرى بحيث ان هذا الامر يشيع وسط البنات. ايضا من الامور حتى وقتنا سمح له قبل الخروج بفترة هيظل رائحة الطب موجود في الملابس. نحن قلنا وقتنا فاطمة قضية ان نسلم على بنات، لا يعني ايه دي مش قضية، احنا قلنا عالجنا ده بنقطة ايه؟ ان هو في بديل، اه في بديل. طب انا لو عندي بديل يعني انا عندي حاجه ليها رائحه وحاجه ثانيه ملهاش رائحه والاثنين بيعملوا نفس المراد او نفس النتيجه او نفس السبب اللي انا جايب بيه، يعني انا عايز رائحه العرق تزول وعندي حاجتين بيزيلوا رائحه العرق الكريهه، حاجه بريحه برائحه والحاجه الثانيه مش برائحه، اختار ايه؟ انا الشرع بيقول لي اختار اللي من غير رائحه. خلاص متوفر، اه متوفر، مش صعب، لا مش صعب، وهكذا بالضبط كده. في النهايه ده كله خير وهكذا، هي دي النقطه. ايضا من الشروط اللي وضعها اهل العلم ان هو لا يشبه ملابس الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث ابو هريره. سيدنا ابو هريره بيقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل. الشيخ الألباني مصحح الحديث في صحيح سنن أبي داود. سبع حاجة، ورقم سبعة ألا يشبه ملابس الكافرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقومه فهو منهم، ولقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين مؤصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبس. طيب النهي هنا خاص بايه؟ نركز بقى في الجمله دي لان بيدخل اشكال على كثير من الناس، اللي هي ايه؟ النهي هنا خاص بما كان من خصائص الكافرات او الكافرات بحيث يعرفن به من دون النساء. يعني لو دي حاجه خاصه بلبس او بهيئه الكفار او بهيئه الاجانب اللي هم على غير مله الاسلام، وده بل لباس خاص بيهم. أما لو كان عام مثلا، أما لو كان عام منتشر بين النساء ولا يختص به الكافرات فلا بأس به كما قال وذكر ذلك العلماء. رقم ثمانية ألا يكون ثوب شفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شفرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه النفس. ولباس الشفرة يقصد به كل ثوب صاحبه يريد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيس يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها او خسيسا يلبسه اظهارا للزهد والرياء. خدتوا بالكم المعنيين؟ تاني، ايه المقصود بلباس الشهره؟ هو كل ثوب يقصد به صاحبه الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيسا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها، أو خسيسا يلبسه إظهارا للزهد والرياء، فهو يرتدي ثوبا مخالفا مثلا لألوان ثيابه يلفت نظر الناس إليه وليختال عليهم بالكبر والعجب. يعني لو أنا رايح أشتري الهدوم، في ناس تقول لك أنا أشتري البراند، هشتري الوان بيس، تخش مثلا أي مول أو أي محل ملابس تقول له أنا عايز قميص أو عايز تيشيرت أو عايز بنطلون وان بيس، قطعة واحدة بس اللي موجودة في المحل مهما كان سعره. ليه؟ بيتفاخر بده، بيظهر ده، يحب أن يشتهر بين الناس بهذه الملابس، فيدخل في عموم قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوبا مذلة يوم القيامة. المسلم مش كده، وده لا ينافي اللي احنا اتكلمنا عليه بنظافة الثياب أبدا، ولكن احنا بنتكلم في نية المشتري. أنا دلوقتي بشتري ده وان بيس عشان أبقى قدام الناس لابس أشيك حاجة وأنضف حاجة ومحدش لابس زي، لا ده لباس شهرة شكرا كده. لكن اللي واخد نية حسنة في هذا في شراء الملابس ولبسه لهذه الملابس لا يدخل في هذا الأمر بإذن الله عز وجل. طبعا محتاجين إن احنا وبها نحن إن شاء الله نكون بين الإفراط والتفريط، إن احنا مش عايزين نفرط في هذا الوادي، ولا يعني نزهد في هذا الوادي، يبقى عندنا إفراط في هذا الأمر أو تفريط بترك هذا الأمر، لا عايزين نبقى وسط، لا إفراط ولا تفريط، ولا نجعل الأمر ده هو أكثر حاجة شغلانة وأكثر حاجة بنسعى عليها وفي نفس الوقت ما نسويش، لا نجتهد بالضبط كده أختنا فرمت قضية التوازن. قول ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. عايزين نكون وسط ونهتم بهذه الأشياء، ولكن نستحضر فيها النوايا الحسنة بحيث أن احنا نتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأمور، كما قال سيدنا عبد الله بن عمر فيما أذكر أنه كان يعني يقول: استحضار لنية النوم إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. كان بيحتسب نومه عند الله عز وجل، اللي هو بينام عشان ياخد ثواب، عشان يقوم يتقوى بهذا النوم على الطاعة. احنا برضو عايزين إني لا أحتسب شرائي لهذه الملابس، أو إني أحتسب تزييني أو نظافة هذه الثياب أو جمال الظاهر على الله عز وجل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني عايزين نحتسب بهذا الكلام، وده يخش عندنا في مفهوم العبودية الشامل، ان انا عبد كل حاجة بعملها حتى في شرائي الملابس، استحضر فيها نية تبدي الله عز وجل، بحيث ان ما فيش اي حاجة تروح لشمال ولا يمين، اي حاجة في حياتي هاخد بها ثواب ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. وكون مركز في ده جماعة، عشان كده الصحابة كانوا يقولوا عليهم العلماء، علماء التربية أو علماء اللي تكلموا في مسألة النية، إن الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم كانوا طب نوايا، بيعرفوا إزاي تجرم على ربنا سبحانه وتعالى بالنية، زي بالضبط القول بتاع سيدنا عبد الله بن عمر، واحد بياخد ثواب أو بياخد نية، بياخد ثواب إن شاء الله، وبياخد بيستحضر نية طيبة في نومه، عايز ياخد ثواب بنومه، تخيلوا ومال حياته كلها عاملة إزاي؟ تجار نوايا، تاجر مع الله عز وجل، يعني كن تاجرا مع الله، تاجر مع الله بالنية، واجتهد إن شاء الله بإذن الله استحضار هذه النية، نية الجمال الهدي الظاهر الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفسي ولا اتباع هوى، وأن اشتهت النفس بسعة الجوارح، وأن يجعلها اتقاء مرضاته خالصة لوجهه سبحانه وتعالى.